بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار، كما لو تلف العين افتقر مدعيه إلى البينة، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسق إن ادعى عليه علمه بفسقه. إلى هنا كنا قد قرأنا بالنسبة إلى المسألة الأولى. نعم، اختلف في الفسق، كلاهما يعترفان بأن المبيع كان معيوبا. غاية ما هناك، اختلف في الفسخ وعدم الفسخ. البائع يقول لم تفسخ، المشتري يقول فسخت. إذا كان هناك مجال للفسخ ينشئ الفسخ، إذا ما كان هناك مجال للفسخ هنا ماذا نفعل؟ فيما إذا كانت العين تالفة يجب علينا أن نأتي إلى موازين القضاء. موازين القضاء يقول البينة على المدعي
واليمين على المنكر.
البينة على المدعي واليمين على المنكر. من هو المدعي؟ مدعي الفسخ، لأنه الأصل هو عدم الفسخ، فيكون البائع هو المنكر. وحسب الفرض أن المشتري لا بينة له، فيكلف البائع بالحلف، فيحلف على عدم الفسخ. انتهت القضية من الناحية الظاهرية، هذا النزاع وهذا الاختلاف. ثم يتطرق إلى مبحث آخر، هو ثم إذا لم يثبت الفسخ بواسطة حلف البائع، فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ هذا القول الأول. لماذا؟ لئلا يخرج من الحقين، لأنه هو يقول بأنه أنا فسخت فلا أرش لي. نعم، البائع يقول بأنه لم يفسخ وإنما له الأرش. فإذا نريد أن نمنعه من كلا الحقين، من الرد ومن الأرش، يكون قد ضيعنا عليه كلا حقين. فجمعا الحقين، حق البائع وحق المشتري، أن نعطيه ما ثبت
بالأرش،
لا، ما ثبت بواسطة الحلف.
نعم،
بواسطة الحلف ماذا ثبت؟
عدم الفسخ.
عدم الفسخ، فإذا عدم الفسخ إذن يجب أن نعطيه الأرش. هذا القول الأول. أم لا نعطيه حتى الأرش، لا نعطيه. لماذا؟ لأنه من ناحية من ناحية أنه يقول بأنه أنا فسخت، هذا الكلام لم يقبل منه، ولكن حسب الدعوة البائع يستحق الأرش، ولكن هو يقر على نفسه بأنه لا يستحق الأرش. ليش؟ لماذا؟ لأنه أقر على نفسه. أم لا لإقراره بالفسخ، هذا القول الثاني. وهذان واضحان، إنما الكلام هنا وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يؤخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، يعني إن اتفق التفاوت بين الأرش وبين ما زاد على القيمة من الثمن. زين، هذا هنا شوي يحتاج إلى تحليل. لا شك ولا ريب في هذه المعاملة، البائع يقول تمام الثمن هو لي.
صحيح.
غاية ما هناك، لأنه فسخ لم يتحقق من المشتري، غاية ما هناك لأنني أعترف بأن المبيع كان معيبا، فالمشتري له ماذا؟ له الأرش. ولكن المشتري ماذا يقول؟ المشتري لا يقبل الأرش، يقول بأنني فسخت. فإذا فسخت أعطيه قيمة بدل المبيع المعيب التالف الذي عندي. وما يصير يفسخ بدون أن يعطي شيئا
للبائع.
يعطي القيمة قيمة بدل المبيع التالف في يده. في مقابله ماذا يأخذ؟ يأخذ تمام الثمن المسمى. هذه هي عمليتنا. صحيح؟ البائع يقول أنا أملك تمام الثمن وإنما له حق الأرش ولكن هو لا يقبل الأرش. المشتري يقول أنا فسخت فتمام الثمن المسمى يجب أن يرجع إلي. الذي علي هو أن أرجع له ماذا؟
العين.
قيمة العين ما موجودة تالفة. قيمة العين
تالفة.
قيمة بدل العين التالفة التي في عين في يدي.
صحيح.
هسه إذا كانت هناك معاملة حصلت على شيء ب12 دينار الثمن المسمى 12 دينار القيمة السوقية للصحيح هي أيضا 12 دينار القيمة السوقية للمعيب 10 دنانير إذن الثمن المسمى 12 دينار قيمة الصحيح القيمة السوقية للصحيح 10 دنانير 12 دينار والقيمة
السوقية
للمعيب 10 دنانير إحنا هنا يجب علينا أن نرى أولا الأرش هو كم مقداره وما زاد من القيمة على الثمن كم مقداره حتى إنه بنقول بأنه نأخذ أقل للأمرين منهما صحيح ولا لا؟
صحيح
الأرش كيف يؤخذ؟ نمي خط نمي خط خير ما
شوي كواهد فكي
الأرش كيف يؤخذ؟ الأرش يؤخذ بهذه الطريقة أنه نقوم الصحيح ثم نقوم المعيب ثم نرى النسبة بينهما ثم نأخذ من الثمن المسمى بقدر النسبة واضح؟ أكرر نقوم ثمن الصحيح وثمن المعيب فنلحظ النسبة بينهما مهما كانت النسبة ننقصها من ماذا؟ من الثمن المسمى الذي اشترينا به وبعنا هسه في مثالنا القيمة السوقية للصحيح 12 دينار القيمة السوقية للمعيب 10 دينار نسبة العشرة إلى 12 هي كم؟ السدس هذه النسبة يجب علينا أن ننقصها من ماذا؟ من ثمن المسمى بعد غير؟
صحيح
سدس 12 كم؟ دينارات صحيح؟ إذن أرشنا هنا هو دينارات واضح؟ ما زاد على القيمة ما زاد على الثمن من هذا انتهى الأرش الآن وأما ما زاد من الثمن على القيمة من الثمن يعني شنو؟ يعني ما زاد من قيمة المعيب من الثمن المسمى لأنه احنا اشتريناه على أساس أنه صحيح
نعم 12
بعدين تبين أنه معيب وقيمة المعيب
10
السوقية 10. جد هو الاختلاف دينارين. لأن العشرة المعيب 10 وإحنا شقد نشتري؟
ب12.
يعني شقد يصير ما زاد على القيمة من الثمن؟ دينارين. صحيح؟ واضح؟
واضح شيخنا.
خلصنا من الأرش، لا تخلط بين الأرش. إحنا مو كلامنا مو بالأرش، في ما زاد من القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى.
نعم دينارين.
دينارين صحيح؟
صحيح.
إذن الأرش صار دينارين.
نعم.
والثمن المسمى يعني وما زاد من القيمة من الثمن المسمى هم كش قصة؟
دينارين.
متساويان.
نعم.
هنا ماكو راح ما راح يكون نزاع بيناتهم.
نعم.
على كل حال المشتري المشتري يكون له درهمان غاية ما هناك، الاختلاف بالعنوان. البائع يقول أعطيك هذين الدرهمين لأنك قد فسخت في السابق وهذا أرشك.
نعم صحيح.
البائع في قرارة نفسه، المشتري في قرارة نفسه ماذا يقول؟ يقول لا، هذان الدرهمان أخذهما لا بعنوان الأرش لأنني لم أفسخ،
صحيح،
وإنما بعنوان ما زاد من القيمة قيمة السوقية للمعيب من الثمن.
صح.
إذن هنا بعد ماكو اختلاف بيناتهم، سواء على الأرش هو دينارين، وما زاد على القيمة أيضا
دينارين.
هنا بعد راح يصير تقاص قهري من دون أن يبقى شيء، لأن المشتري عندما يقول أنا لم أفسخ فأنا أملك ماذا؟ تمام الثمن المسمى وهو 12. زين؟
المشتري يقول أنه
ما فسخ، فأنا إلي الآن شنو؟ معذرة، المشتري يقول فسخت. المشتري يقول فسخت، إذن ال 12 دينار اللي الثمن المسمى كلها ملك لي.
صحيح.
ولكن إذا أخذت الثمن المسمى ال 12 دينار في مقابله يجب عليك أن تدفع ماذا؟ أن تدفع ما يستحقه البائع. ما يستحقه البائع شنو؟ بدل المبيع المعيب الذي في يدك، وحسب الفرض أنه تالف.
نعم.
قيمته السوقية كم؟ 10 دنانير.
نعم.
فأنت صحيح تأخذ 12 ولكن يجب عليك أن ترد على البائع 10.
نعم صحيح.
فبالنتيجة راح يوصل لك
10،
راح يوصل لك دينارين.
دينارين صحيح.
دينارين.
نعم صحيح.
فأنت حتى لو قلنا بأنك صادق وقد فسخت لم يبق لك إلا دينار.
صحيح.
البائع أيضا عندما يقول بأنه لم يفسخ، ولكن يجب عليه أن ماذا؟ الذي لم يفسخ مو مجرد من كل حق شرعي، له حق الأرش.
نعم صحيح.
أرشه كم كما حسبنا؟
دينارين.
أيضا دينارين. إذن هنا راح يصير تقاص
قهري.
قهري من دون أن يبقى شيء، وهنا لا اختلاف في بالنسبة إلى القضية.
صح.
لأنه أريد الحسبة بعد هنا أقل الأمرين ماكو، متساويان.
ماكو يسميها شو يسميها؟
محسوب. متساويان، أقل الأمرين ماكو كما يقول الشهيد في الدروس.
نعم.
هذا إذا مثالنا فقط لتقريب المعنى. المثال الذي يكون الأرش أكثر من ما زاد من القيمة من الثمن، إذا كان الأرش أكثر، وهو إذا كان الثمن المسمى 12 دينار والقيمة السوقية للصحيح 15 دينار والقيمة السوقية للمعيب 10 دنانير. إذا 12 15 و10. أول شيء يجب علينا أن نعرف ما هو مقدار الأرش. الأرش عندما نقيس بين المعيب والصحيح نسبة الثلث. ثلث 12 كم يكون؟ 4 دراهم. ثلث 12 12 تقسيم على 3.
نعم صحيح.
كم يكون؟ 4 دنانير. إذا الأرش هو 4 دنانير. الأرش
4 دنانير.
زين. ما زاد على القيمة من الثمن كم؟ يعني ما زاد على القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى هو دينارين، لأنه المعيب 10 وهو اشتراه بعنوان أنه صحيح 12.
نعم صحيح.
دينارين. هنا شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الأرش أكثر، الأرش أكثر مما زاد على القيمة السوقية للمعيب من الثمن، من الثمن المسمى. هنا راح يكون الأرش أكثر مما زاد على القيمة من الثمن المسمى.
كيف
يعني؟ طلعنا الأرش 4 دنانير.
طلعنا أنا
فصار أكثر، وذاك دينارين، ما زاد دينارين. العشرة بالنسبة إلى 12 دينارين.
إيه دينار. آه صحيح. نعم.
ليش؟ إيه.
صار
أربعة. زين. إذا الأرش 4 دنانير صار. نعم.
والزائد 2.
والزائد هو 2. هنا يأتي النزاع.
يكون الأرش أزود.
أسمر. هنا يأتي النزاع. هنا يقول الشهيد في الدروس، يقول يحتمل أن نعطيه أقل الأمرين.
نعم.
يعني كم؟ يعني نعطيه دينارين.
وهو الأرش. وهو الزائد.
دينارين. نعم. دينارين. هنا يكون المازاد هو.
صحيح.
نعطيه. لماذا لا نعطيه 4 دنانير؟ يقول لأن القدر المتيقن أن المشتري.
نعم.
يملك هذين الدينارين. على كلا التقديرين، على تقدير صدقه أو كذبه.
نعم.
إذا كان صادقا وكان قد فسخ واقعا.
نعم.
فإذا كان قد فسخ ليس له إلا ما زاد على قيمة المعيب من الثمن المسمى وهم
دينارين.
نعم صحيح. إذا كان واقعا
صادق
في الفسخ، إذا كان صادقا في الفسخ لا يستحق إلا درهمين ولا يستحق الأرش بإقراره.
نعم.
وإما أن يكون كاذبا بالفسخ.
نعم.
إذا كان كاذبا بالفسخ فإذا هو يستحق الأرش، ولكن ماذا نفعل معه وهو بإقراره لا يقبل الأرش؟ ثم الشارع عندما رجح حلف البائع على عدم الفسخ لم يثبت فسخه. زين. وإن كان البائع يعترف له بالأرش، ولكن هو لا، هو ينكره.
نعم.
ويقر بخلافه.
نعم.
فإذا القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الدينارين. وأما الدينارين الزائدة فلا دليل على إثباتها.
نعم.
واضح؟
واضح.
إذن الدينارين وهي أقل الأمرين لا شك ولا ريب يستحقه، إما أن يكون صادقا بالفاسخ فليس له إلا هذا.
نعم.
نعم. إذا فسخ له ماذا؟ له الفرق ما زاد وهو دينار.
نعم.
وإما أن يكون كاذبا، إذا كان كاذبا من ناحية ولم يفسخ فله ماذا؟ فله الأرش.
له الأرش. نعم صح.
فله الأرش. نعطيه أربعة.
صحيح.
ولكن هاي الأربعة لا نعلم، لأنه هو إقراره يخالفها.
صحيح. بعدم الفسخ.
فإذا الدينارين على كل حال على كلا تقديري صدقه وكذبه يستحقهما. وأما بالنسبة إلى الدينارين الزائدة حتى يبلغ حد الأرش مشكوك. ولم يثبت.
صحيح.
إذن لذا يقول بأنه يأخذ أقل
الأمرين.
إذن هنا صار الأرش أكثر من
الزائد.
فلذا نعطيه مقدار الزائد وهو درهمين لا أربعة.
صحيح.
هسه الصورة الثانية للنزاع.
الصورة
الثالثة. لا الثالثة ماكو نزاع، الأولى ما كان بها نزاع.
نعم صحيح.
لو كان الأرش أقل، لو كان الأرش أقل من ماذا؟
من
ما زاد على قيمة القيمة السوقية للمعيب من الثمن المسمى. شنو مثاله؟
نفس المثال 12.
لا 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 يا حبيبي. 12 الثمن المسمى 12 دينار.
12 دينار القيمة السوقية للصحيح.
القيمة السوقية للصحيح 10 دنانير.
10 دنانير. القيمة السوقية للمعيب.
القيمة السوقية للمعيب 5 دنانير.
5 دنانير. الأرش.
الأرش. ما هي نسبة الخمسة إلى العشرة؟ نسبة النصف.
النصف.
12 تقسيم على 2 اللي هي نصف.
6.
6. إذن أرشنا هو 6 دنانير. واضح؟
نعم.
الما زاد
12 7.
أحسنت 7.
المعيب 5.
الما زاد 7. وأما الما زاد اكتب
ما زاد 7.
وأما الما زاد فهو 7. إذا الأرش صار ماذا؟ أقل.
أقل من الما زاد.
من الما زاد. هنا نقول نعطيه أقل الأمرين يقول الشهيد، يعني نعطيه ماذا؟ نعطيه الأرش
ستة دنانير.
وهي 6 دنانير، ولا نعطيه
السبعة
التي هي ما زاد. لماذا؟ لأنه إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا.
نعم.
إذا كان كاذبا فالأمر واضح، لم يفسخ فهو يستحق، لا يستحق إلا ماذا؟ إلا مقدار الأرش.
صحيح.
مهما كان وحسب الفرض أنه 6. فإذا كان كاذبا بالفسخ يدعي الفسخ ولم يفسخ، ففي هذه الحالة واقعا لا يستحق إلا مقدار الأرش. وهذه 6 التي هي الأقل هو أرش. وإما أن يكون صادقا بالفسخ عندما اختلف مع البائع، واقعا قد فسخ في ذلك الوقت
المشتري.
المشتري قد فسخ. زين. ليس له الأرش. إذا يجب علينا أن نقول بأنه نعطيه ما زاد وهو 7.
صحيح.
ولكن هذا الفسخ الذي يدعيه لم يثبت من الناحية الشرعية.
صحيح.
بل خلافه ثبت.
بالحال. نعم.
فإذا هذه 7 دنانير 6 منها قدر متيقن أنه ملكها.
صحيح.
وأما الدينار الواحد فلم تثبت دعواه بطريقة شرعية.
نعم.
بل ثبتت دعوى البائع الذي خلافه الذي حلف وقال لم يفسخ.
صحيح.
فإذا على كلا التقديرين لا يستحق إلا الأقل وهو الستة
نعم.
سواء كان صادقاً
أم كاذباً
أم كاذباً
نعم.
هذا كل الأمر، فالمراد من أقل الأمرين هو هذا. هسه نجي نطبق. يقول وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يؤخذ أقل الأمرين من الأرش كما قلنا كيف نخرجه
نعم صح.
وما زاد على القيمة يعني على أي قيمة
السوقية المعيب
قيمة السوقية للمعيب من الثمن من أي ثمن من الثمن المسمى
نعم.
إن اتفق طبعا ممكن بعض الأحيان يكونوا متساويان فإذا إحنا وين نقول أقل الأمرين فيما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر بالصورة الثانية والثالثة الأمثلة اللي جبناها. لماذا؟ كما قلنا إحنا هناك كلها حللناها لأنه بزعمه يعني المشتري يستحق استرداد الثمن ورد القيمة. يعني شنو يستحق استرداد الثمن؟ المسمى. ولكن في مقابله يجب عليه أن يدفع له المعيب.
ورد القيمة
المعيب ما موجود تالف.
رد
قيمته.
نعم ورد القيمة المعيب.
فإذا أراد أن يرده ففي الواقع شنو؟
أنه
فيرد الباقي. شقد يبقى له؟
نعم.
لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن لأنه يقول بأنه فسخ المشتري يقول فسخ ولكن في مقابله ورد القيمة
قيمة المعيب
فيقع التقاص في القيمة
صحيح
واضح؟ مثل المثال الأول بعد أكثر وضعنا عندما كان درهمين بدرهمين التقاص راح يحصل ما راح يعطي ويأخذ ولكن هو بالنتيجة هكذا راح يكون يقول أنا دينارين عندي
واحد بعنوان الأرش
أحسن واحد بعنوان هذا فيما إذا كان متساويا
والمشتري
ولكن إذا اختلف لا
نعم.
ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين على تقدير صدقه أو كذبه بس هنا فتشي يبقى الشهيدي في حاشيته مؤشر إلى هذا الأمر وهو أنه يبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين أي أرش؟ إذا هذا الأرش اللي إحنا جايين نقوله مو دائما يكون مستحقا للأرش فيما إذا كان الأرش أقل يكون مستحقا
صحيح
يعني على تقدير دون تقدير
إذا كان الأرش أقل
وأما إذا كان أكثر لم يستحق الأرش
على الصورة الثالثة يستحق
اللي الأقل نعم يستحق الأرش ولكن على الصورة الثانية في مثالنا لا يستحق الأرش فيقول يجب علينا أن نؤول أن المراد من الأرش هنا بالخصوص مراد من الأرش ما يشمل ما زاد من القيمة من قيمة المعيب على ثمن المسمى يعني هذا المختلف فيه مو الأرش المصطلح لأنه إذا أريد أن نطبقها على الأرش المصطلح ما راح تضبط ويانا
نعم صح
لأنه مو على كلا التقديرين يأخذ الأرش بعدين إذا كان ويبقى قدر الأرش مستحقا لما قلنا بأنه يأخذ أقل الأمرين واضح؟
واضح
ما قلنا أقل الأمرين قلنا بأنه هو دائما يستحق الأرش فالأرش له سواء كان زائدا أو ناقصا
نعم صحيح
والحال ليس كذلك انتهى هذا
نعم.
تفصيل المسألة بوضوحها واستيعابها
نعم.
وإلا الأمثلة هكذا بالشروح ما كفت شيء تطبيق عملي
صحيح.
حتى واحد يقدر يستوعبها نزيل المسألة الثانية لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار اختلفوا البائع والمشتري اختلف أنه لا شك ولا ريب بأنه تحققت معاملة بين البائع والمشتري.
نعم.
والمبيع تبين أنه معي. غاية ما هناك المشتري يقول فسخت في أول أوقات الفسخ لأنه يشترط الفورية. طبعا هذا النزاع على القول بفورية خيار العين. فهو يقول بأنه أنا بمجرد أن رأيت هذا العين فسخت. البائع يقول بأنه صحيح أن مبيعي معي ولكن تراخيت، فلذا لم يكن فسخك نافذا للقول بفورية الخيار. هنا ماذا نقدم؟ يطرح المسألة من دون أن يرجح أحد القولين، يقول الاحتمال الأول أو الوجه الأول أن نقدم قول البائع. ليش؟ لأنه عندنا استصحاب أصل حكمي، العقد قد تحقق، ثم تبين أن المبيع معي.
نعم.
نشك بأنه هذا الذي العقد الذي تحقق لازما وصحيحا تزلزل أم لا بواسطة الفسخ، انقطع أم لا.
نعم.
فنستصحب العقد من دون أن يتخلله شيء.
نعم صحيح.
زين. ثم هذا من ناحية الأصل الحكمي. الأصل الموضوعي أنه عقد تحقق، نشك في أول الأزمنة بعد معرفة العيب أنه تحقق الفسخ أم لا. الأصل عدمه.
صح.
نعم الأصل عدمه، حدوث الفسخ.
نعم.
فإذا كلا الأصلين يصبان بصالح من البائع بأن العقد تحقق ولم يتحقق فسخ نافذ موجب لنسف العقد.
نعم صح.
هذا فد وجه. عندنا قلنا أصل موضوعي وأصل حكمي، كلاهما يصبان في مصلحة البائع. أو مدعي عدم التأخر، عدم الترافي، وهو من المشتري، يقول أنا بمجرد في أول الآنات اللي أمكن فسخت.
صحيح.
يقول بأنه يمكن أن نقول بأن المشتري هكذا. لماذا؟ لأنه لو شككنا لو شككنا بالصحة الفسخ أو عدم صحته، الأصل هو الصحة. أصلاً أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل المسلم. تحقق عمل من مسلم، على أساس نريد نتهم بأنه عملك باطل؟ بل يجب علينا أن نحمل عمله على ماذا؟
على الصحة.
على الصحة. زين. أي الوجهين من دون أن يقدم وجهاً؟ ولكن إذا اعتبرنا أن ما يقدم قول المشتري هي أصالة الصحة، وأصالة الصحة تكون أمارة كما تعلم.
نعم.
فتكون حاكمة على ماذا؟ على الأصل الموضوعي والأصل الحكمي اللذان صبا في مصلحة البائع. هذا فالنزاع. النزاع هنا شنو كان؟ بأنه كلاهما يعلمان بأن الفسخ قد تحقق يوم الجمعة.
نعم.
إنما الكلام أن العقد هل كان أيضا يوم الجمعة مثلا حتى يكون فورا أم لا، كان الخميس.
نعم.
فتخلله يوم فصار تراثي مثلا. نعم. ما بدنا نقول الفور والتراثي بهذا المقدار حتى يتضح الأمر.
نعم.
الآن إذا نشأ نزاع في فرع آخر أنهم يعلمون بأن الفسخ، نعم بأن الفسخ، هناك قلنا بأنه العقد معين تاريخه مثلا، الفسخ غير معلوم. هنا الفسخ معلوم يوم الجمعة، ولكن العقد لا نعلم به.
نعم.
إذا كان يوم الجمعة مثلا فإذا الفسخ يكون صحيحا، وأما إذا كان يوم الخميس أو الأربعاء
يكون
غير نافذ.
نعم.
يكون فوريا. زين، هنا ماذا نفعل؟ إذا البائع، البائع يقول بعدم نفوذه للتراخي وعدم الفورية، والمشتري يقول
بنفوذه.
لقائل أن يقول بأنه أصالة التأخر الحادث، يعني إحنا نعلم بأنه يوم الجمعة هو الفسخ وهذا مورد اتفاقنا، العقد لا نعلم بأنه يوم الجمعة ويوم الخميس. فإذا جئنا وقلنا بأنه هل وقع في يوم الأربعاء المتقدم أو لا يوم الخميس، معذرة، هل وقع يوم الخميس المتقدم أو يوم الجمعة المتأخر، أصاب التأخر الحادث، تقول بأنه العقد لم يقع يوم الخميس وإنما وقع يوم الجمعة، والفسخ أيضا احنا متفقين بأنه يوم الجمعة.
نعم.
فيكون بصالح المشتري.
نعم.
يمكن أن هكذا نقول، نستعين بأصالة التأخر الحادث لإثبات أن العقد قد تحقق يوم الجمعة لا يوم الخميس.
صح.
يقول ولكن هذا فيه مشكل لأنه أصل مثبت.
نعم.
لماذا؟ يقول لأنه أصالة تأخر العقد عن يوم الخميس إلى يوم الجمعة.
نعم.
لا يثبت أن الفسخ وقع في وقته الشرعي، أصالة التأخر هو عبارة أخرى في الحقيقة عن عدم التقدم.
نعم.
ولكن عدم التقدم هل يثبت، يعني شنو؟ يعني العقد وقع يوم الجمعة
أصالة التأخر،
ولكن هل يثبت بأن الفسخ قد تحقق بعد تحققه يوم الجمعة مباشرة؟
لا،
لا يثبت ذلك. إذن أصالة تأخر العقد تثبت بأن العقد لم يتحقق يوم الخميس، يوم الجمعة.
نعم.
ولكن الأصل لا يستطيع أن يثبت واسطة خارجة عن نطاقه، وهي شنو؟ وهي كون الفسخ
يوم الجمعة
بعد العقد مباشرة، مو بس يوم الجمعة
مباشرة،
بعد العقد مباشرة.
نعم.
بحيث العرف يقولون بأنه وقع الفسخ فورا.
نعم.
هذا ما لا يستطيع الأصل أن يثبت.
نعم.
وهذه المسألة نظير فيما إذا اتفق الزوج والزوجة بأنه شنو، تم الطلاق بينهما وحصل الرجوع، غاية ما هناك الزوج يقول ماذا؟ الزوج يقول كان رجوعي في العدة فلا يحتاج إلى عقد جديد ورجوع نافذ. الزوجة تقول ماذا؟ تقول نعم تم الرجوع ولكن بعد العدة فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عقد جديد.
نعم صحيح.
قول من يقبل؟ يقول بأن الزوجة نعم أصالة التأخر الحادث وهو الرجوع يثبت عدم تقدمه، ولكن لا يثبت تأخر الرجوع عن العدة.
نعم.
فإذا يجب علينا أن نبحث عن أصل آخر، إما عن طريق أصالة الصحة نصححها لأنه الرجل يدعي بأن رجوعي كان صحيحا، فأصالة الصحة تكون حاكمة وما شابه ذلك، وأما بأصالة تأخر الحادث وعدم التقدم لا نستطيع أن نثبت عنوان تأخر الرجوع عن العدة. الثانية، لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار حتى يكون النزاع، ففي تقديم مدعي التأخر لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، هذا أصل حكمي وأصل موضوعي. إذا يكون من بصالحين
البائع
أو مدعي عدمه وهو المشتري لأصالة صحة الفاسخ وجهان لم يقدم شيء. ولو كان منشأ النزاع هناك قلنا بأنه العقد متفق عليه أنه يوم الجمعة والفاسخ لا نعلم به متى هنا، ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه يعني بصالح المشتري، ولكن يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه، وهو شنو يعني أول الأزمنة بعد العلم، لا يثبت وقوع الفاسخ في أول الزمان. والحال إحنا صحة الفاسخ يريد لنا مو أنه فقط أن يكون العقد يوم الجمعة، لا أن يكون مباشرة بعد. والأصل بالنسبة إلى هذا الأمر مثبت. وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها. الثالثة، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته،
نعم
بناء على فوريته، زين ماذا نفعل؟ يعني شخص تمت المعاملة يقول بأنه صحيح أنا لم أخذ بخيار العيب وشفت العيب لأنه لا أعلم بالعيب، أو لا كنت أعلم بالعيب وأعلم عندي خيار ولكن لا أعلم بأنه فوري لذا لم أخذ. يقول إذا كان يعني يصدق عليه بأنه جاهل لم يكن من أهل الخبرة يقبل قوله، لماذا؟ لأنه الأصل هو عدم العلم فيكون منكرا فحسب الموازين. وأما إذا كان من أهل الخبرة ومع ذلك يقول مثلا فقيه ويقول لا أعلم لا يقبل منه ذلك. زين، سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل للأصل وهو شنو أصالة عدم العلم. وقد يفصل المفصل ماذا يقول؟ يقول بأنه يجب علينا أن نفصل بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفورية الخيار. بالنسبة إلى جهل الخيار، نعم يجب علينا أن نرى بأن هذا أين يعيش. إذا كان يعيش في بيئة إسلامية لا يقبل منه، إذا كان مسلم يعيش في مكان آخر يقبل منه. وأما بالنسبة إلى الفورية حتى إذا كان يعيش في بيئة إسلامية يقبل منه. ليش؟ لأنه العلم بفورية الخيار لا يعرفه إلا أهل التخصص وأهل الخبرة. وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام. إذن بين هذا الجهل والجهل بالفورية فيعذر مطلقا لأنه مما يخفى على العامة ولا يعلمه إلا خاص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.